فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنت. فقوت الروح أرواح المعاني، وليس بأن طعمت وأن شربت.
كثيرة هي تلك المجالات التي يمكن للمرأة أن تظهر فيها مهارتها وتثبت فيها جدارتها، وتاريخنا الإسلامي حافل بمجموعة كبيرة من النساء بلغن غاية عظمى وأثبتن جدارتهن في كثير من الجوانب التي تناسب المرأة وطبيعتها، فيمكن للمرأة أن تشارك المجتمع وتتفاعل معه ويصل أثرها عالميا دون إخلال بضوابط الشرع وميزان العفاف، وذلك عبر مجالات كثيرة تناسبها وتتفق مع طبيعتها، كتدريس الفتيات وتدريب الممرضات ومعالجة النساء ومداواتهن. ويمكن أن تشارك بقوة في طلب العلم وتدريسه والدعوة إلى الله تعالى من خلال المنتديات والمواقع الإلكترونية الخاصة بالنساء، كما يمكنها أن تسهم في الكتابات الأدبية المثمرة كالشعر والقصة والمقالة، فتعالج بعض الأفكار الخاطئة وتتصدى لبعض الظواهر الاجتماعية السلبية، فتثبت بذلك كفاءة لا مثيل لها. هذا كله فضلا عن المجال الذي يمكنها أن تثبت فيه جدارتها دون منافس، وهو القيام بحقوق زوجها وتربية ورعاية أبنائها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها: ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت.
فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا المجلس من مجالس الأحكام. وكنا قد تحدثنا في الحلقة الماضية عن ما يتعلق بدبر الصلاة في الذكر والدعاء، وأن بعض أهل العلم قد ذهبوا إلى أن دبر الصلاة يطلق على ما بعد التسليم وعلى ما قبله، فإذا اقترن بالذكر فالمراد به ما بعد التسليم، وإذا اقترن بدعاء فالمراد به ما قبل التسليم، لمناسبة حال المصلي في مناجاة الله، وأن الدعاء يستحسن أن يكون في الصلاة، فإنه لا يزال يناجي ربه، والأذكار بعد الصلاة. وتكلمنا عن السنن الرواتب، وقلنا هي النوافل التي تصلى قبل الفرائض أو بعدها، وذكرنا من فضائلها تكميل الفرائض، وأن كثرة السجود سبب في مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وأن كثرة السجود سبب في رفع الدرجات وحط الخطيئات، وأن التقرب إلى الله بالنوافل سبب لمحبته تعالى. وعرفنا أن سنن الرواتب تنقسم إلى قسمين: قبلية، ووقتها من دخول وقت الصلاة إلى إقامة الفريضة، ثانيا بعدية، ووقتها من بعد السلام من الفريضة إلى خروج الوقت. وقلنا إن لسنة الظهر ثلاثة أحوال ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأي ذلك فعل المسلم بنية راتبة الظهر أجزأه وكان مؤديا للسنة، كما قال النووي رحمه الله في المجموع. وهذه الثلاث كيفيات ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها، اثنين، أربع ركعات قبل الظهر وركعتان بعدها، ثلاثة، أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها. إذن سنة الظهر نحن مخيرون بين أي واحدة من هذه الثلاث. أما صلاة العصر فليس لها سنة راتبة، لكن يستحب أن يصلي قبلها ركعتين أو أربعا. وصلنا في قول المصنف رحمه الله في سنة المغرب حيث قال:
وركعتين بعد المغرب في بيته.
فيسن بعد المغرب أن تصلي السنة الراتبة ركعتين، وليس لصلاة المغرب راتبة قبلية يعني من السنن الرواتب، لكن من النوافل المستحبة صلاة ركعتين بين الأذان والإقامة. وقبل المغرب تحديدا ورد فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، قال: صلوا قبل صلاة المغرب، صلوا قبل صلاة المغرب، صلوا قبل صلاة المغرب، قال في الثالثة: لمن شاء. قوله لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة، فليس المقصود نفي الاستحباب لأنه أمر بها عليه الصلاة والسلام، لكن كراهية أن يتخذها الناس مستمرة كالسنن الرواتب، ولذلك قال لمن شاء. إذن صلوا قبل المغرب يعني قبل الفريضة بعد الأذان. طيب ما هاتان الركعتان صلوا قبل المغرب؟ صلوا قبل المغرب ركعتان مستحبتان لكنهما في المرتبة دون السنن الرواتب، في المرتبة والفضل دون السنن الرواتب. هذا بالنسبة لسنة المغرب، إذن هي ركعتان بعدها، وأما قبلها فيوجد ركعتان دون السنن الرواتب في الفضل والمنزلة. فماذا عن راتبة العشاء؟ قال المصنف رحمه الله:
وركعتين بعد العشاء في بيته.
ليس لصلاة العشاء راتبة قبلها، وإنما راتبتها بعدها ركعتان. ويستحب الصلاة بين الأذان والإقامة كما قلنا في المغرب نقول في العشاء، لما رواه البخاري عن عبد الله بن مغفل المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن شاء. ما المقصود بالأذانين؟ الأذان والإقامة، فالإقامة يطلق عليها أذان. وقال ذلك حتى لا يتوهم أحد أن الأذان يمنع الصلاة إلا التي أذن لها. فإذا بين الأذان والإقامة أيضا دون منزلة السنن الرواتب. انتهينا من الظهر والعصر والمغرب والعشاء، الآن الفجر. قال المصنف رحمه الله:
وركعتين قبل الفجر.
وهاتان الركعتان آكد سنن الرواتب وأفضلها. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر، رواه البخاري. وجاء في صحيح مسلم: ركعتان الفجر خير من الدنيا وما فيها. ما المقصود؟ سنة الفجر. بعضهم قال الفريضة، لكن الأرجح أن المقصود بها سنة الفجر الراتبة. السؤال الآن: هل هناك شيء معين يفضل قراءته في السنن الرواتب؟ لم يرد تحديد شيء معين يقرأ في السنن الرواتب إلا راتبة الفجر والمغرب، فيقرأ فيهما سورتي: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، رواه مسلم. وجاء عن عبد الله مسعود أنه قال: ما أحصي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين بعد المغرب وفي الركعتين قبل الفجر، قبل صلاة الفجر، بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، رواه الترمذي وهو حديث حسن. طيب، هل هناك سنة أخرى وردت بالقراءة في سنة الفجر؟ الجواب نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. هذه في الركعة الأولى بعد الفاتحة، آية من البقرة. في الركعة الثانية بعد الفاتحة يقرأ آية من آل عمران، وهي: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، أمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، رواه مسلم. ماذا أيضا بالنسبة لسنة الفجر؟ تخفيفها. فعن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان ويخففهما، رواه مسلم. وفي رواية لمسلم أيضا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر فيخفف حتى إني أقول: هل قرأ فيهما بأم القرآن؟ والمراد بذلك المبالغة في التخفيف، لأنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ فيهما بالفاتحة وسورة الكافرون والصمد أو آية من البقرة وآية من آل عمران كما تقدم. السؤال: ماذا بالنسبة لصلاة الجمعة؟ هل لصلاة الجمعة سنة راتبة قبلية أو بعدية؟ الجواب: ليس لصلاة الجمعة سنة راتبة قبلية أبداً، لكن يستحب للمسلم أن يكثر من الصلاة النافلة قبل صلاة الجمعة، وذلك لما روى مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له، فصلى ما قدر له 2 4 10 20، فصلى ما قدر له، ثم أنصت، يعني إذا بدأ الإمام في الخطبة، حتى يفرغ يعني الإمام من خطبته ثم يصلي معه يعني ركعتي صلاة الجمعة، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل 3 أيام، يعني الحسنة بعشر أمثالها، فغفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل 3 أيام، رواه مسلم. طيب، لا يوجد سنة قبلية للجمعة، لكن يصلي نوافل ليست في المرتبة، في مرتبة السنن الرواتب. ماذا بالنسبة للبعدية؟ ورد في عدة أحاديث. جاء في أحاديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين، رواه البخاري ومسلم. الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4، رواه مسلم. قال الإمام أحمد: إن شاء صلى بعد الجمعة ركعتين وإن شاء صلى 4. قال ابن القيم: قال شيخنا أبو العباس بن تيمية: إن صلى في المسجد صلى 4 وإن صلى في بيته صلى ركعتين. واختار هذا القول من المعاصرين علماء اللجنة الدائمة. وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كيف يجمع بين قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا وبين فعله عليه الصلاة والسلام بنفسه أنه كان يصلي في بيته ركعتين؟ فأجاب: اختلف بهذا أهل العلم، فقال بعضهم إنه يصلي ستا، ركعتان ثبتتا بالسنة الفعلية وأربع بالسنة القولية. هذا قول. القول الثاني أنه يصلي أربعا. القول الثالث التفصيل: إذا صلى في المسجد صلى أربعا، وإن صلى في بيتي فركعتان. وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. قال الشيخ ابن عثيمين: والأمر، أو الحمد لله، الأمر واسع، فلو صلى الأربع في المسجد، أربع في البيت، أربع في المسجد، ثنتين في البيت، لا حرج. فيظهر والله أعلم أن سنة الجمعة البعدية تخير بين ركعتين وبين الأربع، تخير. ماذا بالنسبة للمرأة في بيتها؟ المرأة في بيتها ستصلي الظهر، وبالتالي تصلي راتبة الظهر قبلها وبعدها كما تفعل كل يوم. طيب، وإذا ذهبت المرأة إلى المسجد تصلي في المسجد الجمعة، وبالتالي تكون السنة الراتبة بعدها مثل الرجل ما دام صلت في المسجد. هذا بالنسبة للسنن الراتبة في اليوم والليلة على مدار الأسبوع. نأتي الآن إلى مسائل وأحكام تتعلق بصلاة التطوع بعد هذا الفاصل إن شاء الله.
قد ذقت من حلواه طعما، لا أثرت التعلم واجتهدت.
اسم طفلك عنوان له وشعار يدعى به في الدنيا والآخرة، وله تأثير عليه في حياته بالإيجاب أو السلب. هل تعلم أن طفلك بسبب اسمه قد يصاب بالانطوائية والخجل وكره الذات، أو قد يشعر بالعزة والفخر والإشباع النفسي؟ فالاسم قد يكون ممدوحا كعبد الله وعبد الرحمن وأسماء الأنبياء والرسل والصالحين، أو محرما كالأسماء المعبدة لغير الله أو التسمية بأسماء الله تبارك وتعالى. وقد يكون الاسم مكروها كالأسماء التي تنفر القلوب بألفاظها أو معانيها. فلتحرص على أن يكون اسم ولدك سنة حسنة وصدقة جارية يمتد أثرها إلى أجيال متعاقبة.
لو قد ذقت من حلواه طعما، لا أثرت التعلم واجتهدت.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، ومع مسائل وأحكام تتعلق بصلاة التطوع. أولا، التطوع في البيت أفضل، لحديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة، خرجه الشيخان. والنووي رحمه الله علق عليه أن في استحباب النوافل الراتبة في البيت كما يستحب في غيرها، وبه قال الجمهور سواء راتبة فرائض النهار أو الليل. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام: إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. طبعا من الأسباب كما قال ابن قدامة رحمه الله لأن الصلاة في البيت أقرب إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء، لأنها في الخفاء، يعني ما يراه الناس. أيضا من أسباب أن تحل البركة في البيت، لأن قوله عليه الصلاة والسلام: فإن الله جاعل في بيتي من صلاتي خيرا، فيه حصول البركة بالنوافل في البيت وتنزل الرحمة والملائكة وطرد الشياطين واقتداء أهله به وتعليمهم الصلاة. طيب لو واحد راح مكة ونزل في الفندق جنب الحرم وقال هل الأفضل أصلي النوافل في الحرم على أساس الحرم الصلاة 100,000 أو ماذا؟ نقول الصلوات التي تضاعف في الحرم في المسجد الحرام والنبوي كل صلاة مشروعة في المسجد. يعني مثلا تحية المسجد تضاعف، ركعتا الطواف تضاعف، صلاة الجنازة تضاعف، صلاة الكسوف تضاعف وهكذا. لكن تبقى السنن الرواتب وقيام الليل في بيتك أو في الفندق أفضل. طبعا المسافر إذا كان مسافرا، لأنه قد يجلس 4 أيام فأقل، قد يجلس أكثر من 4 أيام ويعتبر مقيما يعني، فالمسافر عليه، فالمسافر يصلي ركعتي الفجر فقط من الرواتب وقيام الليل طبعا، والنوافل يتنفل ما شاء تنفل مطلق. كذلك من مما يشرع لما يذهب لصلاة الجمعة في الحرم ويجري في الحرم، يكون قبل صلاة الجمعة يصلي مثنى مثنى، يعني ركعتين 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 كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، فصلى ما قدر له أن يصلي. هذه أيضا من مشروعة في المسجد، مشروعة. لو ثبت حديث من جلس في المسجد يعني إلى أن ترتفع الشمس وصلى ركعتين له أجر حج وعمرة تامة، لو ثبت أيضا تصير هذه مشروعة في المسجد. لكن بعض أهل العلم يقول لم تثبت، وبالتالي اللي ثبت هو الجلوس في المسجد حتى ترتفع الشمس، وصلاة الضحى تكون مثلا في البيت. على يتحال لو صلى في المسجد لا حرج، ولو صلى في البيت طيب. من أيضا التنبيهات في موضوع صلاة التطوع كراهية وصل الفريضة بالتطوع، كما جاء في حديث نافع من جبير قال صليت مع معاوية الجمعة في المقصورة، فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت. لما سلم الإمام مباشرة بعد صلاة الجمعة قمت في مقامي فصليت، فلما دخل معاوية يعني أرسل إلي فقال لا تعد لما فعلته، لا تعد لما فعلته، إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك أن لا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم، يعني مثلا أذكار مثلا، أو نخرج يعني نخرج مسجد نصلي في البيت. رواه مسلم. النووي رحمه الله علق عليه أن الحديث هذا فيه دليل لما قاله أو لما فيه دليل أن النافلة الراتبة وغيرها يستحب أن يتحول لها عن موضع الفريضة إلى موضع آخر، وأفضله التحول إلى بيته، يعني أنك ما تصلي النافلة في موضع الفريضة، أنك تتحول والأفضل إلى البيت، وإلا فموضع آخر من المسجد أو غيره، يعني لو رجع صلى في المكتب أو في أي مكان آخر. يعني من السبب في هذا ليشهد له الموضعان عند الله، وتشهد له البقعتان عند الله، فيكثر مواضع سجوده. هذا من جهة. من جهة ثانية تنفصل صورة النافلة عن صورة الفريضة، ومن الحكمة أو من يعني من سبب النهي عن وصل الفريضة بغيرها، وصل أي صلاة بالفريضة بعدها، يعني أنه يكره بعد السلام مباشرة من الفريضة الواحد يقوم يصلي، حتى لا يكون ذريعة للزيادة في الفريضة، لأن الله جعل الفرائض بركعات معينة، فسدا لذريعة الزيادة في الفريضة، وحتى خلاص تفصل الفريضة عن غيرها فصلا تاما بعد السلام في أذكار، أو يتحول من عن موضع إلى موضع آخر. إذا من الخطأ ما نلاحظه من بعض الناس بعد السلام الفريضة على طول يقوم يصلي، نقول لا تصل الفريضة بغيرها. والحديث قال حتى نتكلم، يعني يكون الفصل بالكلام كالأذكار أو تكلم مع أحد. النووي رحمه الله قال ولكن بالانتقال أفضل، خلص الأذكار وانتقل وصلي في الموضع الآخر، سوي الأذكار كل الأذكار وانتقل وصلي في الموضع الآخر، يشهد لك الموضعان عند الله يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، ونكتب ما قدموا وآثارهم. من الكلام الذي يحصل به الفصل الأذكار. طيب لو واحد سأل سؤال وقال هل الراتبة تقضى؟ واحد فاتت الراتبة لأي سبب؟ الجواب نعم، لعموم حديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. كذلك لو فاتته راتبة الظهر له أن يقضيها بعد العصر. طبعا في من قال بعدم القضاء، وهناك من قال بالقضاء وهو أقوى والله أعلم. وابن القيم قال السنن الرواتب تقضى كما تقضى الفرائض، وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم سنة الفجر وقضى سنة الظهر وحدها، وكان هدي صلى الله عليه وسلم قضاء سنن الرواتب مع الفرائض. يعني لو واحد فاتت صلاة الفجر وقام بعد طلوع الشمس ماذا يفعل؟ يصلي ركعتي الفجر السنة أولا ثم يصلي الفريضة. فالرواتب إذا ذهب وقتها نسيانا أو للنوم فإنها تقضى لدخولها في عموم قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فيصليها إذا ذكرها. وكذلك حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم شغل عن الركعتين بعد صلاة الظهر وقضاهما بعد العصر، لكن فرقوا بين هذا والتارك عمدا، قالوا إذا تركها عمدا حتى فات وقتها لا قضاء. وبعضهم قال لا تقضى إلا سنة الفجر والظهر للدليل، وبعضهم قال آه هي عامة أبدا، مثل أي يعني فاتت مثل الفريضة فاتت تقضى. طيب نأخذ سؤال الأخ أبي زيد، تفضل يا أبا زيد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام طيب وبركاته.
نعم أحبكم في الله والله يا أخي الكريم.
حبك الله حياك الله.
نعم أخي الكريم، أخي الكريم والله يريد أن سؤال يتعلق براتبة الفجر. أيوة. هل هناك راتبة قبل رغبة الفجر أم لا؟
بين الأذان والإقامة في الفجر ما في إلا ركعتا الفجر فقط. حياك الله أبو روان تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لدي سؤالين يا شيخنا.
تفضل يا أخي.
السؤال الأول، من هم الأرحام الذين تجب صلتهم والذين تستحب صلتهم؟ من هو الواجب وما هو المستحب في الأرحام؟ السؤال الأول. السؤال الثاني، في قاعدة عند العلماء أن المستحب يترك تأليف للقلوب. عندنا في السودان ما يصلون تحية المسجد بعد أذان المغرب ويقولون أن ذلك مكروه أو محرم عند الإمام مالك، هل نصلي تحية المسجد عندما ندخل في المساجد العامة أم يعني نترك ذلك تأليفا للغروب؟
طيب.
جزاك الله كل خير.
حياك الله. تسمع إن شاء الله شرحا لموضوع ترك المستحب تأليفا للقلوب وأمثلة عليه. الأرحام طبعا أقارب الرجل من جهة أبيه وأمه هم الأرحام. من هم أرحامك؟ إيش يعني صلة الرحم؟ من هم الأرحام؟ أقارب الرجل من جهة أبيه وأمه. قال بعضهم إلى الجد الرابع، لأنه يعني مثلا أولاد عم الأب، طيب أولاد عم الجد، طب أولاد عم أبو الجد، طب أولاد مثلا عم أبي الجد، جد الجد، إلى أين؟ قالوا إلى الجد الرابع. طيب ومن هم الأرحام؟ أقاربك من جهة أبيك وأمك. طيب وحقهم؟ الأقرب فالأقرب، يعني أمك وأباك. وطبعا الأخوات، العمات، الخالات طبعا، وأولاد الأخ كما ذكر الله سبحانه وتعالى. أبو فارس تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ لو سمحت تلقي القسمة عند الصلوات بعد الفرض كم ركعة؟ بعد الظهر وبعد العشاء؟
بعد الظهر ثنتان أو أربع، وبعد العشاء ثنتان، غير قيام الليل.
الله يرزقك خير يا شيخ.
وياك يا أخي، حياك الله. الأخ محمد تفضل.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام طيب وبركاته.
شيخ أنا بلا زحمة عندي مبلغ مدخر، يعني مبلغ محدد لا أزيد عليه ولا أنقص، فيمر عليه عدة سنوات، هل كل سنة واجب عليه أنا زكي؟
إذا بلغ نصابا نعم، وإذا كان زكيته ستقول إنه سينقص، فنقول إذا نزل عن النصاب ما عاد في زكاة، يعني تجب الزكاة كل سنة إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول. فإذا نقص ونقص ونقص حتى نقص عن النصاب لم يعد في زكاة،
يعني واجب عليه زكاته.
نعم نعم. أم غالية تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إذا سمحت يا شيخ أنا عندي سؤالين مختصرة، يعني أول سؤال، أنا عندي رحلة سفر إن شاء الله من الخميس إلى يوم الخميس، يعني مدة أسبوع كامل، ورحلتي من بعد صلاة الظهر إن شاء الله، كيفية الصلاة، الأحكام المترتبة في الصلاة بذي الفترة، القصر والجمع إلى مدة كم، وكيف الطريقة، يعني أنا من عارفة. هذا السؤال الأول. أسأل السؤال الثاني.
نعم.
طيب السؤال الثاني، في الركعة الثالثة والرابعة غالبا في الصلاة، يعني أنا أوقات مثلا أنسى أقول بسم الله الرحمن الرحيم، يعني قبل سورة الفاتحة، فهل فيها شيء أو ما فيها شيء؟ يعني لازم أقول بسم الله الرحمن الرحيم، أو أنها هي يعني ضرورية أو لا أو كذا؟
لا، من السنة أن تسمي الله، أن تبس البسملة، من السنة البسملة قبل الفاتحة. فعندما تقومين في الركعة الثالثة والرابعة نعم تقرأين البسملة قبل الفاتحة. ونجيب إن شاء الله على السؤال الأول، السفر من الخميس الأخير، من الخميس إن شاء الله. الأخ محمد تفضل. محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا بالنسبة لتحقيق قول الله عز وجل، قول الرسول صلى الله عليه وسلم، من صلى لله 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، بالنسبة ليوم الجمعة كيف أحقق 12 ركعة؟
مو عندك بعد الصلاة، بعد الصلاة في رواية ثنتين ورواية أربع. طيب على رواية الثنتين تصير 10، وقد ورد في السنن الرواتب حديث في 10 ركعات، وعلى أنها 4 تصير على أنها 4 تصير 10 ركعات، على أنها 4 تصير 10 ركعات، وعلى أنها 2 صلاة الجمعة هذه حالة خاصة وفيها خطبة وصلاة 2، فصلاة الجمعة أعظم من صلاة الظهر، يعني فريضة الجمعة أعظم من فريضة الظهر، وأجر الجمعة أكثر من أجر الظهر، فما فاتك شيء الحمد لله، ما فاتك شيء. والسنن الرواتب بالنسبة للجمعة 2 بعدها أو 4، أنت مخير كما تقدم. وبعضهم قال إذا صليت في المسجد صليها 4، وإذا صليت في البيت صليها 2. فلو قلت طيب راح تنقص عن 12 ركعة، راح تنقص الآن الرواتب عن 12 ركعة بالطريقة هذه؟ نقول صلاة الجمعة أجرها أكثر من فريضة الظهر، مو فقط من النافلة والراتبة، وبالتالي ما فاتك شيء إن شاء الله. عبد الله تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ إني أحبك في الله.
أحبك الله.
يا شيخ كنت عندي سؤال عن القرض الربوي للمضطر. طيب يا شيخ أنا من تونس، يعني أنا موظف في مؤسسة في تونس، الحمد لله ملتزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وزوجتي ملتزمة بالنقاب لله الحمد. لكن يا شيخ تعلم الظروف في تونس يعني مضايقات على المتدينين سواء من قبل الجميع، الحال الدين في تونس يرتلعها ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب يا شيخ وعندي مضايقات من قبل الجيران حكم مظهري لأنه أنا بالسنة وزوجتي بالنقاب، معناها في مضايقات حتى أصحاب المنازل الذين أكتري عندهم معناها يضايقونني يا شيخ.
طيب الآن السؤال عن القرض الربوي. طبعا الربا محرم من الكبائر، فلا يجوز الاقتراض بالربا فهو محرم من الكبائر. فإذا كان الإنسان حرا مختارا لا يقترض بالربا أبدا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الأخ صالح تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نصر عن الإخامة في المسجد يا شيخ المايك.
شوف كان بلال رضي الله عنه يؤذن على سطح المسجد ويقيم في المسجد، فلو أقام المؤذن في المكبر لا حرج، خصوصا أن كثيرا من الناس ينشغل ويلهو، وبعضهم ما يجي مع الأذان، ما يتحرك إلا إذا أقيمت، ففي مصلحة من بلوغهم الإقامة، يعني من بلوغهم صوت الإقامة، فلو أقام في المكبر لا حرج إن شاء الله. أمة الله تفضلي.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام طيب وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام طيب.
يا شيخ أنا أمة الله من الجزائر.
تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ. السلام. عندي سؤال وعندي طالب إذا أمكن.
تفضلي.
شيخنا درت منذ مدة أمر بيني وبين الله عز وجل، لكن لم أفي بذلك النذر يا شيخ، كيف أكفر عن هذا الذنب؟
عليك الوفاء بالنذر ولا بد، فإذا عجزت عجزا تاما أخرجي كفارة يمين. وهنا تنبيه لا تنذروا، فإن النذر لا يأتي بخير، لا تنذروا فإن النذر لا يرد من قضاء الله شيئا، هذا نذر المعاوضة. إن شفى الله مريضي فعلت كذا، إن تخرجت إن نجح ولدي فعلت كذا، هذا نذر المعاوضة. فلما واحد يقول لله إن فعلت لي فعلت لك، هذا ليس بجيد، وشيخ الإسلام ذهب إلى منعه تحريمه وكرهه جمهور العلماء. أما نذر التبرر اللي ما في معاوضة أبدا، يعني واحد يريد أن يلزم نفسه بطاعة قال لله علي نذر أن أتصدق 5% من كل راتب مثلا، خلاص هذا ما هو مقابل شيء. فإذا حصل النذر فلا بد من الوفاء به. عبد الله تفضل.
السلام عليكم الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ بدي أسولف عن الصلاة وما الصلاة.
أيوة
الشيخ إشي بمنعني يعني الصلاة وما أصلي،
ما هو هذا الشيء؟
يعني بحس إشي بداج أصلي بس إشي ببعدني.
إيه وما هو هذا الشيء؟
والله ما بعرف، بس وقت الصلاة ما بعرف شو اللي بيخليني ما أصلي.
أيوة، فيجب عليك يا أخ عبد الله أن تجاهد هذا الشيء وأن تصلي كما أمر الله، وأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فترك الصلاة خطير جدا. قالوا: ما سلككم في سقر؟ جهنم. قالوا: لم نكن من المصلين. فإذا لا بد من الصلاة ونجاهد أنفسنا. والله في شيء ما هو الشيطان، الكسل، وسوسة، لا بد أن نقاوم كل هذه الأعراض ونقوم للصلاة. يعني ما عندنا خيار، وهذه صلتنا مع الله. الصلاة شأن عظيم، عمود الإسلام الصلاة، كذا قال عليه الصلاة والسلام، عمود الإسلام، عمود الإسلام الصلاة. فلا بد أن نقوم بها. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فنجاهد حتى نصلي، نجاهد نفس الأمارة بالسوء والشيطان والوساوس، نجاهد. عبد القادر تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبكم في الله يا شيخ.
أحبك الله.
نرجو أن تنال بركة عندكم إن شاء الله ورعاكم الله ودمتم خدما لهذا الدين. يا شيخ، أريد أن أسألك فيما يخص حجاب المرأة المسلمة، وهل في قول الله عز وجل: يا أيها الرسول أيها النبي قل لزوجاتك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين واتقين الله، هل في هذا في موضع هذه الآية يجب على المرأة أن تختر وجهها عن الأجانب أيا كانوا أم لا؟
بلى يجب على المرأة الشابة أن تخفي وجهها عن الرجال الأجانب، وإنما رخص للعجوز التي لا العجوز التي لا ترجو نكاحا أن تضع ثيابها غير متبرجة بزينة. فقالوا: إن مثل هذه العجوز لو ما غطت فلا حرج عليها، ولكن المرأة الشابة، المرأة الجميلة، لا بد أن تغطي وجهها، لأن وجهها فتنة. مهند تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، أنا طالب في مرحلة ثانوية.
حياك الله. تفضل يا مهند.
أنا طالب في المرحلة الثانوية.
نعم.
وحال المعلم يعطي طلاب درجة ودرجتين وثلاث من عنده دون أي مقابل في اختبار أو في غيره، ما الحكم؟
يعطيهم درجات من عنده؟
أي مثلا يزود في اختبار، يزود في درجات من عنده.
أي طيب، هذا مناف للعدل الذي أمر الله به. يعني إذا المدرس أعطى الطالب درجات لا يستحقها فهذا مناف للعدل الذي أمر الله به، وكذلك مناف للأمانة، لأنه مطالب في التصحيح والدرجات أن تكون بأمانة وأن يكون فيها عدل. ففي طالب يتعب نفسه ويذاكر، وطالب كسول فيلحق هذا بهذا، يعطي الكسول درجات لا يستحقها ليلحق بالمجد، في ظلم للمجد. يعني ما في أين العدل؟ فالواجب على المدرس عندما يصحح الواجبات والاختبارات أن يكون عادلا منصفا، لا وكس ولا شطط، لا تظلمون، لا يظلم لا بزيادة، لا يظلم بالنقص، ولا يزاد فيظلم الآخر المجد. أبو محمد تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، عندي سؤال في صلاة رغيبة الفجر، آخر وقت لقضاء رغيبة الفجر.
شوف، إذا ارتفعت الشمس يعني بعد الإشراق مثلا بربع ساعة ممكن يقضي رغيبة الفجر، هذا أفضل. ولو قضاها بعد صلاة الفريضة يجوز، ولكن بعد ارتفاع الشمس أفضل. الأخ محمد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ الله يعطيك العافية، أنا أبغى أسافر على المدينة المنورة
وبعدين على بريد على القصيم واجلس في العطله يعني حقة الاولاد
تبغى ايام. لحظه، تبغى تسافر الى المدينه النبويه؟ ها
نعم نعم.
طيب
وبعدين بسافر من المدينه على القصيم عند اهلي هناك بجلس الاسبوع.
وتسافر المدينه الى القصيم؟ طيب
نعم، وانا ساكن في الطائف طبعا، انا اشتغل في الطائف هنا.
طيب
بالنسبه لقصر الصلاه بيقولوا اربع ايام، اذا جلست اربع ايام بعد يعني انا سافرت اليوم مثلا على سبيل المثال على المدينه المنوره وجلست يومين وبعدين سافرت من المدينه المنوره على القصيم بدي اجلس اسبوع، يقولون اللي بيقول الاربع بعد الاربع ايام لازم تصلي صلاه تامه وليس قصر جمع.
لا شوف يا محمد،
تفضل
الان انت لما تذهب الى المدينه النبويه تصلي ركعه تجلس يومين ستقصر الصلاه، فاذا صليت وراء الامام المقيم ستتم الصلاه. لما تذهب الى مكان اخر وتنوي الاقامه فيه اكثر من اربعه ايام، الجمهور العلماء الذين يقولون بالإتمام ما يقولون لك أنك تتم بعد الأربعة، يقولون تتم من أول ما تصل. يعني من نوى الإقامة في بلد أكثر من أربعة أيام عند جمهور العلماء يعتبر مقيما، فهذا يتم من أول ما يصل. فإذا نوى الإقامة أربعة فأقل يقصر، وليس إذا واحد نوى يقيم شهر مثلا يروح يقصر في أول أربعة وبعدين يتم، لا ما يقصر في أول أربعة بعدين يتم في 26 الباقية من الشهر، لا، من نوى الإقامة أكثر من أربعة عند جمهور علماء يتم من أول وصوله. ريما تفضلي.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام وبركاته.
كيفك؟ ان شاء الله تكون بخير.
الحمد لله، تفضلي.
الحمد لله. انا اسالك شيخ، حكم الزاني وحكم السارق وحكم الساحر.
طيب تسمعين الجواب في هذه الكبائر العظيمه ماذا ورد في تحريمها وعقوبتها في الكتاب والسنه، الزاني والسارق والساحر. ابو ايمن تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله صلى على الشفيع. في رجل فضيلة الشيخ يعني يكثر من قراءة قل والله أحد في النوافل والفروض، يعني يحبها كثيرا ويكررها كثيرا، يعني فهل في ذلك شيء يعني؟
تسمع الجواب. طيب تسمع الجواب إن شاء الله. أثير تفضل.
أيوة السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة الله يعطيك العافية. إيش رأيك يا شيخ في الزوج اللي يضرب زوجته وبعدين يحلف انه ما عاد يضربها وبعدين يضربها والصلاه ما يصلي يا شيخ؟
نسال الله السلامه والعافيه. ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. على اي حال، ترك الصلاه اعظم شرا واثما من ضرب الزوجه، وكلاهما شر، فهذا ظلم لنفسه ترك الصلاة وضرب الزوجة ظلم لغيره، فجمع بين إثمين عظيمين أحدهما أعظم من الآخر، ظلمه لنفسه وتقصيره في حق الله بترك الصلاة، وهذا خطير جدا. يعني ترك الصلاة أكبر من الزنا وأكبر من شرب الخمر. ترك الصلاة إثمه أشد من الزنا وأشد من شرب الخمر. وعند عدد من أهل العلم يعتبر كافرا إذا تعمد تركها بالكلية، يكون كافرا. وأما ضرب الزوجة ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة إذا كان بغير سبب شرعي، يأتي وقد ضرب هذا فيؤخذ من حسناته. يعمد أحدكم فيجلد زوجته جلد العبد ثم لعله أن يضاجعها من آخر النهار، كيف هذا؟ نسأل الله السلامة والعافية. الأخ محمد تفضل. محمد من ليبيا. محمد؟ طيب محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
أحدث عن وسواس أتعب يا شيخ الله، ما الذي أفعل؟ أريد أن أطول في الحكام فأطول، ما الذي أفعله؟
طيب لعل إخوان يعطونا سؤالك الآن إن شاء الله يا محمد. وحمزة من السودان، تفضل حمزة.
حمزة حمطلة. نعم
حمزة.
أيوة حمزة حمطلة من السودان.
تفضل يا حمزة.
أنا أشتغل في بغالة.
تشتغل في إيش؟
أشتغل في بغالة وصلي كل الأوقات في البغالة.
أيوة
أشتغل كل أوقات في نفس البغالة يعني في هنا، وإلا الصبح بصلي في المسجد.
هل بجانبك مسجد قريب؟
والله يعني بمسافة، يعني ما أدري مسافة نص كيلو يعني.
إذا كان بجانبك مسجد قريب أغلق البقالة وروح صلي، وبعد الصلاة مباشرة ارجع.
يلا أنا المسجد هو فيه غبر يعني.
أيوة
بجانب الغبر.
أنت حافظ على الصلاة في المسجد ما أمكنك ما أمكنك، فإذا خشيت من سرقة وخشيت اضطريت إلى حراسة تمكث في مكانك تصلي في مكانك، وإذا كان الوضع آمن تغلق البقالة وتذهب للصلاة في المسجد وترجع. أم عبد الله تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا، طريق السفر بلد أوروبي عند أبنها يجوز لها؟
هل يجوز إيش؟
يجوز تسافر لأبنائها عند بلد أوروبي.
المرأة تسافر إلى أبنائها في بلد أوروبي؟
نعم.
أيوة. طيب معها محرم؟
نعم.
طيب هم ما يأتونها في إجازاتهم مثلاً؟ ما يأتونها في إجازاتهم؟
أسباب صحية.
يعني عندهم أسباب صحية.
نعم.
على أي حال إذا صار في حاجة لتفقدهم تذهب مع محرمها لتفقدهم، ما داموا لا يستطيعون أن يأتوا إليها فتذهب تنقضي الحاجة وترجع. الأخ محمد تفضل. محمد.
وعليك.
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عاوز أعرف بس قيام الليل.
قيام الليل؟
قيام الليل.
تصلي مثنى إلى 11 ركعة. ثنتين، 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 ثم توتر بثلاث. توتر بثلاث. ثنتين وتسلم واحدة أو الثلاث كلها بسلام واحد يصح هذا أيضا. قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر بثلاث. يعني يصلي ثنتين وثنتين ثم يرتاح قليلا، ثم يصلي ثنتين وثنتين ثم يوتر ويرتاح ثم يوتر بثلاث. هذه الصلاة فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، يعني في الخشوع والطول تامة كاملة في قيامها وركوعها وسجودها وقعودها وأذكارها وقراءتها وأدعيتها تامة. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. أيها الإخوة والأخوات، فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله.
ولو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت.
لا تحاسدوا، توجيه نبوي لعلاج آفة من أخطر الآفات الاجتماعية والأخلاقية. فالحسد وإن كان أصله في القلب من بغض لنعمة الله على المحسود وتمن لزوالها عنه، فإنه غالبا ما تكون له امتدادات في الخارج تدفع الحاسد إلى البغي والظلم والاعتداء والإيذاء والإيقاع بالمحسود. قال ابن القيم رحمه الله: فالحاسد يحمله بغض المحسود على معاداته والسعي في أذاه بكل ممكن، مع علمه بفضله وعلمه، وأنه لا شيء فيه يوجب عداوته إلا محاسنه وفضائله. ولهذا قيل: الحاسد عدو للنعم والمكارم. وكما نهى ديننا عن الحسد فقد وجه إلى علاجه، فأمر الله تعالى بالاستعاذة به من شر الحاسدين، فقال في سورة الفلق:
ومن شر حاسد إذا حسد.
وجعل الإيمان بالقضاء والرضا بما قدره من تفاوت الأرزاق والملكات ركنا من أركان الإيمان، فقال:
نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا.
كما حض المؤمنين على البذل والعطاء والإيثار والتراحم، وهي المعاني التي تستأصل هذا الداء من القلوب. فعلة الحسد ترجع إلى إفراط في الأنانية وحب للذات، مع ضعف في الإيمان بكمال حكمة الله تعالى في توزيع الأرزاق بين عباده. وعلى المسلم إذا أحس في نفسه بحسد تجاه أخيه ألا يرضى بغيبته أو ظلمه، بل عليه أن يدافع عن عرضه ما استطاع، وأن يكثر من الدعاء له بالخير والبركة. وإذا كان الحسد خلقا مذموما فإن الغبطة صفة محمودة، وهي تمني مثل ما للمغبوط من النعمة من غير أن يتمنى زوالها عنه. فإن كانت في أمور الدنيا فهي مباحة، وإن كانت في أمور الآخرة فهو مما حثنا الشرع على المنافسة فيه والمسابقة إليه. قال تعالى:
وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.
وقال صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. جهل وظلم، فرقة وقطيعة، شرك وضلال، هكذا كان الحال. فيأذن الله بإشراقة فجر جديد ونور يمحو به تلك الظلمات. محمد رسول الله، وصفه ربه بقوله:
وإنك لعلى خلق عظيم.
فجمع له من خصال الكمال ومحاسن الصفات ما لم ينله أحد من البشر، فقد ثبت أنه كان أوفر الناس عقلا، أجودهم نفسا، أرحبهم صدرا، أشدهم حياء، كان أشجع الناس وأزهدهم في الدنيا وأكثرهم تواضعا، يعين أهله ويخيط ثوبه ويخدم نفسه، يزور المسلمين وغير المسلمين ويعود مرضاهم ويدعوهم إلى الخير. كان صادق اللهجة، راسخ المبدأ، أعدل الناس، أرفقهم بالضعفاء، أنصف المرأة والطفل، وشملت رحمته حتى الحيوان، أثنى عليه حتى المنصفون من غير المسلمين. فيقول الألماني يوهان غوتا: إننا أهل أوروبا بجميع مفاهيمنا لم نصل بعد إلى ما وصل إليه محمد. ويقول الإنجليزي جورج برناتشو: إن العالم أحوج ما يكون إلى رجل في تفكير محمد. بل قال تولستوي الأديب العالمي: إن شريعة محمد ستسود العالم لانسجامها مع العقل والحكمة. ولنصرته، لنعرف قدره ومكانته، ولننشر في الناس فضائله ومكارمه، ولنقتدي به ونمتثل أمره، ولنذب عن شريعته وندفع عنها الشبهات. فلو لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم من الفضل إلا أنه الواسطة في حمل رسالة رب العباد إلى عباده وتعريفهم به، لكان فضلا لا يستقل العالم بشكره ولا البشرية بمكافأته، فقد عاش حياته يبلغ الخير لأمته، ولم يكتفي بهذا بل سأل ربه أن يشفعه فيهم يوم القيامة، وصدق الله.
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. يقول السؤال: الطلاق المعلق هل يقع إذا نوى به التهديد والتخويف ولم ينوي الطلاق؟ إذا لم ينوي الطلاق ما يقع، ويكون عليه كفارة يمين لو حصل الشيء الذي حلف عليه. يقول السؤال: هل الجمعة واجبة على المسافر أثناء الطريق؟ الجواب: لا، لا تجب عليه. يقول السؤال من كردستان العراق: إنه وزعت عليهم حكومتهم أراضي وبنوا عليها بيوت، وأبوه ملك البيت، وبعد عدة سنوات قام بتسجيل البيت باسمه، ويقول: أعطاني أبي هذا البيت وأبي وإخوتي وأمي موافقون، لكن هل يعتبر حلالا إذا كان هناك طمع في قلبي وأنا لا أعرف؟ طبعا يجب على أبيك أن يعدل في العطية، وإعطاء بيت هذا شيء عظيم جدا، البيت ممكن يسوى ملايين، فيجب أن يعدل بين أولاده. وإذا أردت أن تتأكد، هذا يكون بعد وفاة الوالد، الآن ممكن يكون يسكتون حياء منه وعندهم حرج، ولذلك ممكن ما تنفذ العطية إلا إذا رضوا بها بعد وفاته. وأنت تنصح والدك أن يعدل، وتكون مستعدا لإعادة البيت أو إدخالهم فيه بحسب ما يقع، قد يسترد أبوك البيت، قد يجعلهم جميعا شركاء فيه من باب العدل، فالعدل واجب. لكن لو أنه بعد عمر أقروا لك بالبيت ورضوا طابوا نفسا بعد وفاة الأب، فلا بأس أن تأخذه. يقول: ما حكم قول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ نقول: صحيح جدا جدا، فهو سيدنا عليه الصلاة والسلام، وقد قال: أنا سيد آدم ولا فخر، يعني أني لا أقولها افتخارا أو كبرا أو تعاليا، وإنما يقولها حقيقة عليه الصلاة والسلام، لأن الله جعله سيدا على الناس. لكن اللفظة هذه نحن ما نأتي بها في أي موضع، يعني مثلا في الأذان ما يقول مؤذن: أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، لأن ما وردت في الأذان. مثلا في الصلاة الإبراهيمية نقول: أشهد أن محمدا عبده ورسوله، يعني في التحيات أشهد أن محمدا عبده ورسوله، وفي الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما ورد. فلأنه ما ورد لفظ سيدنا في الأذان أو في التحيات أو في الصلاة الإبراهيمية لا نقولها، ما هو لأن إنكارا لأنه عليه الصلاة والسلام سيدنا أبدا، لكن لأن ما وردت في هذا الموضع. لكن على وجه العموم لو قال واحد: هل هو سيدنا؟ نعم، شاء من شاء وأبى من أبى وسخط من سخط ورضي من رضي فهو سيدنا، رغما عن أنف أي واحد يعترض. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام سيدنا وسيدنا وسيدنا. يقول كيف نواجه المصائب والفتن التي تنزل في بلاد الإسلام؟ الرجوع إلى الله، الرجوع إلى شرعه، التوبة إلى الله، العمل بالطاعات، العمل بالواجبات، ترك المحرمات، التضرع، الدعاء، وحدة المسلمين. لابد، يعني هل يترك المسلمون يذبحون في كل مدينة؟ تخرب ديارهم؟ يخرجون من ديارهم؟ لابد أن يتكاتف المسلمون وإلا سيؤكلون جميعا. هذه قضية مصيرية. طيب، يقول بالنسبة لقضاء الصلاة، من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها إذ ذكرها، يعني يقضيها مباشرة أول ما يتذكر وأول ما يقوم من النوم. يقول إذا قال علي الحرام من ظهرك ما أشتري جوال، هذا على حسب نيته، إذا نوى الظهار فهو ظهار، وإن نوى الطلاق فهو طلاق، وإن نوى اليمين فقط لا طلاق ولا ظهار فهو يمين، لو اشترى جوال كفر عن يمينه وهكذا. الأخ سأل قال إيش حكم ترك المستحب تأليفا للقلوب؟ ينبغي على الداعية إلى الله والمسلم عموما أن يجمع القلوب، وجمع الكلمة مقصد شرعي، واعتصموا بحبل الله جميعا، والجماعة رحمة والفرقة عذاب، وأي شيء يؤلف القلوب يشرع فعله، يعني مثلا الكلمة الطيبة، الابتسامة، الترحيب، وأي شيء يفرق الكلمة نتركه، المخاصمة، الشتم، السخرية، بيع المسلم على المسلم، خطبة المسلم على المسلم. طيب بالنسبة للإمام مثلا مع المأمومين، ممكن يترك مستحبا تأليفا لقلوبهم؟ نعم، نص العلماء أنه لو كان الإمام يرى استحباب شيء والمأمومون لا يستحبونه، طبعا مو جهلا لكن يرون رأيا فقهيا آخر، قال فتركه لأجل الاتفاق والائتلاف كان قد أحسن. طيب، كان من عادة الناس القيام للقادم، النبي عليه الصلاة والسلام قال من أحب أن يتمثل له رجال قياما فليتبوأ مقعده من النار، وما كان عليه الصلاة والسلام يقوم له أصحابه لما يعلمون من كراهيته لذلك، لكن لو جاء واحد للمجلس وأنت ما قمت سيعتبرها إهانة ويصير بينك وبينه عداوة. السنة عدم القيام، لكن إذا خشيت المفسدة تقوم. طيب، ابن مسعود رضي الله عنه ما كان يرى الإتمام بمكة، يرى القصر. عثمان رأى الإتمام بمكة، قيل لأنه تزوج بها وقيل وقيل، فعثمان مع أنه أصلا يعني مكانه في المدينة، لما جاء مكة أتم عثمان لاجتهاد عنده أو لأنه تزوج. ابن مسعود أنكر عليه لكن صلى خلفه، صلى خلفه وما ترك الصلاة خلفه، مع أن ابن مسعود يعتقد أن السنة القصر. لما أتم عثمان ابن مسعود صلى خلفه أربعا. سألوه يعني إذا أنت ترى أن السنة القصر ليش صليت وراه وهو يتم؟ قال الخلاف شر، الخلاف شر. لو واحد يرى أن السنة الإصرار بالبسملة مثلا، والجماعة كلهم مثلا خلفه يرون الجهر بها، لو يعني تألف قلبهم بالجهر بها في مشكلة؟ يعني السنة الإصرار بالبسملة، هم عندهم مذهب الجماعة على مذهب يرون بالجهر بالبسملة، لو جهر بها تأليفا لقلوبهم في مشكلة؟ لا، هو ترك مستحب، لاحظ ما فعل بدعة، يعني ما يجي مثلا واحد بعد الصلاة يدعو دعاء جماعي يقول أتألف قلوبهم، لا، ما هو أنت تترك مستحبا تأليفا لقلوبهم ممكن، بس مو تفعل بدعة تأليفا لقلوبهم، ما تضبط، مو صحيح. طيب الأخت سألت قالت الزاني والساحر وشارب الزاني الله قال ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة، وقال عليه الصلاة والسلام إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان، فإذا انقطع رجع إليه الإيمان. وقال عن السارق والزاني لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، والله قال عن السارق والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، هذا عدوان على أموال الناس. أما الساحر فقد قال الله ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وقال عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات، الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف عند لقاء الجيش المسلم بالكافر وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. طيب السؤال يقول أهل الشرائع من أين يحرمون؟ الواجب على القادم الآفاقي القادم من بعيد أن يحرم من الميقات، أما إذا كان من أهل الشرائع فإذا كان طبعا الشرائع حي من أحياء مكة بعضه داخل الحرم وبعضه خارج منطقة الحرم، منطقة الحرم التي لا يجوز الصيد فيها ولا الشرائع بعضها داخل منطقة الحرم بعضها خارج منطقة الحرم، ففي الحج المكي اللي ساكن في الشرائع يحرم من مكانه، وإذا كانت عمرة إذا كان بيته خارج الحرم يحرم من بيته، وإذا كان بيته داخل الحرم يطلع خارج الحرم ويحرم. وعلى ذلك لو في واحد بيته جزء داخل الحرم جزء خارج الحرم، وهذا موجود في بعض أحياء مكة يعني قليل لكن يوجد، العمارة نصها أو الشقة جزء داخل الحرم في الحد كذا في الحد في الوسط خلص، في العمرة يروح على القسم من بيته اللي خارج الحرم يحرم منه، وإذا كان في الحج يحرم من بيته عموما لا يضر في الحج. طيب يقول شرط الفتح على الإمام، يجوز الفتح على الإمام إذا نسيه، إيش يعني الفتح عليه؟ تذكيره بما نسيه، كما قال عليه الصلاة والسلام لما ترك آية لما صلى وترك آية بعد الصلاة قال له رجل يا رسول الله آية كذا وكذا، قال فهل ذكرتنيها؟ هل ذكرتنيها؟ فإذا نسي الإمام أو أخطأ فتحوا عليه نبهوه. طيب طبعا إذا سكت الإمام ما نسرع، لأنه ربما أنه سكت خشوعا بكاء ليدعو في صلاة التراويح فما نستعجل، لكن لو اتضح لنا أنه نسي نرد. طيب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يتوب علينا، وأن يحسن ختامنا، وأن يلهمنا رشدنا، ويقينا شر أنفسنا، إنه سميع مجيب. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنتا. فقوت الروح أرواح المعاني، وليس بأن طعمت وأن شربت. فواظبه وخذ بالجد فيه.